هناك عالمين. بعد أن انتهى الكلام حول استصحابنا للأحكام في شريعتنا عند الشك فيها، وأيضا استصحاب عدم نسخ الأحكام في شريعة الكتاب إذا شككنا في بقائها في شريعتنا، وقلنا أن هذا الاستصحاب في الحقيقة لا معنى له، لأنه يوجد عندنا إطلاقات وعمومات، وهذه الإطلاقات والعمومات عند الشك في زوالها ونسخ الحكم يتمسك بها. فلا معنى لهذا استصحاب عدم النسخ ما دام الدليل المطلق والدليل العام موجود عندنا، ومعنى أنه مطلق ومعنى أنه عام أي أنه ساري وواسع، فعند الشك في زواله وعند الشك في بقائه نستصحب بقاء ذلك الحكم الذي دليله هو مطلق أو عام. هل فد إشكال على استصحاب عدم النسخ في شريعتنا واستصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة إذا شككنا نحن فيها؟ لأن معنى نسخ الشريعة السابقة ليس هو معنى ذلك أن كل أحكامها قد أبطلت أو وجدت أحكام جديدة، وإنما يمضى ذلك الحكم الذي وضعه الله للبشرية إلا إذا قام دليل على نسخه من شريعتنا، هذا معنى. فإذا شككنا في حكم أنه منسوخ أو لا يستصحب ذلك الحكم الإلهي الذي هو مصدره الله وليس مصدره عيسى أو موسى. طيب، الآن بحث آخر، استصحاب الكتاب لشريعته، يستصحب شريعته في زماننا هذا الذي جاء نبي الإسلام بشريعة أخرى، هو يستصحب شريعته الكتاب، يستصحب شريعته، هل يتمكن الآن في هذا الزمان؟ يقول شريعة موسى كانت ثابتة 100%، شريعة عيسى كانت ثابتة 100%، الآن يدعى وجود نبي بعد موسى وعيسى، هو يقول يدعى، فأنا أشك في بقاء تلك الشريعة وأحكام تلك الشريعة، إلى حق يستصحبها أو ما إلى حق يستصحبها عند الشك في نبوة الرسول رسول الإسلام؟ نقول جريان الاستصحاب للكتاب في شريعته وأحكام شريعته يتوقف على أمور أربعة. نعم، إلى حق يستصحب شريعته وأحكام شريعته، لكن لا بد أن تتوفر أمور أربعة حتى يستصحب شريعته عند الشك في بقائها. أولا، أن يكون متيقنا بأمر في شريعته، أكو أمر في شريعته وحكم، أو متيقن بعدم هذا الشيء في شريعته، إما متيقن بوجوده أو متيقن بعدمه، فعند يقين بشيء هذا الشيء إما مثلا إما الشيء متيقن بوجوده أو متيقن بعدمه، أنا ما أقول حكم في الشريعة. ثانيا، يشك في بقاء ذلك الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، يشك في بقاء ذلك الحكم، ذلك الأمر المتيقن أو الأمر المنعدم المتيقن يشك في بقائه. ثالثا، أن يكون هناك أثر مترتب في ظرف الشك ليكون الاستصحاب له أثر عملي. أما إذا كان الشيء يعتبر فيه العلم فعند الشك بعد ما يقدر يستصحب، يعني العلم زال عند الشك، إذن يجب أن يكون هناك أثر مترتب في ظرف الشك حتى يكون الاستصحاب له أثر عملي. رابعا، أن يثبت عند حجية الاستصحاب. هذه الأمور الأربعة إذا ثبتت لديه يتمكن أن يستصحب حكم شريعته إذا شك في بقاء هذا الحكم. أما إذا انخرم أحد هذه الأمور الأربعة، ما عنده يقين بالحكم في شريعته، أو ما عنده شك في البقاء، أو لا يكون هناك أثر مترتب في ظرف الشك، لأن الأثر يأتي على العلم فقط، إذا عنده شك ما يأتي الأثر، أو لا هذه الأمور كلها ثابتة أن الأثر يأتي على الحكم في ظرف الشك، ولكن ما عنده دليل على حجية الاستصحاب، ما عنده دليل على حجية الاستصحاب، إذا انخرم أي واحد من هذه الأمور الأربعة لم يتمكن من جريان الاستصحاب. مثلنا إحنا أيضا نجري الاستصحاب إذا توفرت هذه الشروط الأربعة: يقين سابق بالأمر، إما وجوده أو عدمه، إما أمر يقين بوجوده أو يقين بعدمه، ثم شك في البقاء، ثم أن يكون هناك أثر مترتب في ظرف الشك، مو أن الأثر يترتب على العلم فقط، لا، الأثر يترتب حتى إذا شك فيستصحب ذلك، وأن يكون هناك دليل على حجية الاستصحاب. طيب الآن هذا الذي يتمكن أن يجري استصحاب أحكام شريعته إذا شك في بقائها نتيجة وجود دين جديد لم يتيقن بمعجزته، يتمكن. طيب في أصول الدين شلون؟ في أصول الدين يعني نبوة عيسى شلون إذا شك في بقائها؟ نبوة موسى هذا بعد مو حكم شرعي، هذا مو حكم شرعي، أن الكتابي يستطيع أن يجري استصحاب في شريعته، يعني أحكام موجودة في الشريعة، إما حكم يقيني بالوجود وإما حكم يقيني بالعدم، مو حكم، هذه عقيدة. نبوة عيسى شك فيها، نبوة موسى شك فيها، يتمكن أن يجري استصحاب، يقول أنا متيقن بنبوة موسى، الآن أشك في نبوته بوجودي دعوة بنبوة جديدة فأشك في بقاء النبوة، يقدر يستصحب النبوة؟ ما يقدر يستصحب النبوة. لماذا؟ أصول الدين يعتبر فيها اليقين والإطمئنان، بينما هذا الاستصحاب في أحسن حالاته لا يفيد إلا الظن، وإلا الاستصحاب قد ظن ماكو، ظن ماكو، يعبدنا الشارع بالبقاء على اليقين السابق الذي شككنا فيه. يعني إذا يقين سابق عندك بأمرين ثم شككت في بقائه، يعني 80% أنه طائر، 20% باقي، الشارع يعبد يقول لك ابقى على اليقين السابق، 20% مو ظن. فالاستصحاب في أحسن حالاته يفيد الظن، وإلا احنا نستصحب الحكم حتى إذا ظن ماكو شيء، متيقن هاي الزورية كانت طاهرة، الآن أشك في بقائها، الآن 90% تنجست، لأن أمس دخل إلى هذا المكان جمع غفير من الناس لا يلتزمون بالطهارة والنجاسة، ف90% عندي أنها تنجس، لكن مو 100%، 90 يقول ابني على بقاء الطهارة، ابني على بقاء الطهارة، 10% أنه عندي طهارة، مع هذا يقول 10% هذا مو ظن. إذن إذا شك في النبوة وهي من أصول الدين لا يجري الاستصحاب، لأن النبوة يعتبر فيها اليقين والإطمئنان، بينما الاستصحاب فهو في أحسن حالاته لا يفيد إلا الظن. طيب على هذا إذن الكتابي يستطيع أن يجري الاستصحاب في شريعته، يعني أحكام موجودة في شريعة موسى وعيسى يقدر يجري الاستصحاب فيها إذا شك في بقائه، أما أصل النبوة إذا شك في بقائه ما يقدر يجري الاستصحاب، لأن هذه من أصول الدين. إذن الكتابي لا يمكنه التمسك بالاستصحاب لإثبات نبوة موسى أو عيسى. طيب الآن الكتابي إذا يريد يستصحب شريعته، يريد يستصحب شريعته، نرجع إلى الأمر الأول، الكتابي إذا أراد أن يستصحب شريعته لماذا يتمسك بالاستصحاب؟ ليقنعنا نحن، يستصحب شريعته حتى يقنعنا نحن المسلمون، يقنعنا على أنه على حجة في دينه، أنه يريد يقنعنا أنه هو على حجة في دينه باستصحاب نبوة موسى أو عيسى، يريد هكذا يعمل، يستصحب نبوة موسى، يستصحب نبوة عيسى حتى يقول أنا على حجة، أنا على أمر بين، يقنعنا، يقول أنا مفرد إنسان غير ملتزم، أنا ملتزم، أنا مستصحب نبوة موسى، مستصحب نبوة عيسى. إذا أراد إقناعنا على أنه على حجة في دينه باستصحاب نبوة موسى أو عيسى، فهذا نقول له أخطأت، لأنك وإن كنت على يقين بنبوتهما إلا أنك لم تشك، المفروض أن هذا أمر عقائدي أصول الدين، أنت لم تشك، شنو معنى تجري الاستصحاب حتى تقنعنا؟ لم تشك، إذن لا معنى لجريان الاستصحاب حينما كنت معتقدا بنبوة موسى، فأنت لم تشك فيها، فما معنى إقناعنا بالاستصحاب؟ أنت لم تشك فلا يجري الاستصحاب. أما إذا شكيت في نبوة النبي بعد هنا ما تقدر تجري الاستصحاب، كنت تفحص. إذا شككت في النبوة، في نبوة موسى أو عيسى، لابد أن تفحص لعدم جواز جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هل يجب عليك اتباع هذا النبي؟ شبهة حكمية، يجوز إجراء الاستصحاب إلا بعد الفحص عن نبوة أخرى، كنت تفحص. فإن لم يحصل على يقين على نبوة بعدها، يتمكن أن يجري استصحاب لنبوة عيسى أو موسى. أما إذا فحص فيحصل له العلم بنبوة النبي محمد لثبوت المعجزة الخالدة، المعجزة موجودة، ما يقول وين المعجزة، ما هي المعجزة موجودة، وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو خلفه. هسه لو فحص يقول أنا ما حصل لي علم بنبوة النبي الإسلام، لأن عندي إشكال على هذا القرآن، هذا القرآن فيه خطأ نحوي فدمكانيا مثلا، بناء على أن هذا الموجود في القرآن من الخطأ النحوي الذي يدعونه ليس هو عبارة عن لغة عند بعض العرب، ليس هو لغة عند بعض العرب، أو يقول أن هذا القرآن يمكن أن نوجد سورة من سوره مثلا حاوية على البلاغة وعلى الأشياء التي لا تنافي العلم مثلا، نفترض أنه لم يقتنع بهذه المعجزة ولو محالا، فأيضا لا يجزيه الاستصحاب، لأن النبوة يعتبر فيها اليقين، فهو إذا عند شك راح اليقين، النبوة يعتبر فيها اليقين بنحو الموضوعية، لأن النبوة من أصول الدين، واستصحابه لنبوة نبيه بعد الشك فيها لا يفيده اليقين بل يفيده الظن، بل وهو لا يغني من الحق شيئا. إذن إذا أراد بهذا الاستصحاب إقناعنا، نقول أنت ما عندك شك، ما يجري الاستصحاب، ما يجري الاستصحاب، أنت ما عندك شك. وإذا شككت في حكمين لابد أن تفحص، فلنفترض أن النبوة حكم يجب الاعتقاد، يجب العمل على وفق هذا النبي، إذا لابد أن تفحص، إذا فحصت قد تصل إلى نبوة الإسلام ونبوة نبي الإسلام باعتبار المعجزة موجودة. فإذا ما حصل عنده يقين بمعجزة القرآن أيضا لا يتمكن أن يستصحب النبوة لأنها من أصول الدين. طيب الفرض الثاني، هذا كله فرض أول، هذا الفرض الأول الذي هو أراد بالاستصحاب إقناعنا، إقناعنا نحن. أما إذا أراد إلزامنا بنبوة عيسى، مو يقنعنا أنه هو على صراط سوي يتبع العلم، لا، أراد إلزامنا نحن بنبوة عيسى. هذا فرض آخر غير الفرض الأول. فرض الأول يقنعنا أن هو يمشي على طريق واضح، أما هذا الأمر الثاني لا يريد إلزامنا بنبوة عيسى ونتبع عيسى. وهنا نقول له إذا أردت بهذا الاستصحاب إلزامنا نحن بنبوة عيسى، فالمسلم تلزمنا إحنا، المسلم أصلا ما عنده يقين بنبوة موسى أو عيسى. المسلم وين عنده يقين بنبوة موسى أو عيسى؟ شنو؟ أكو أخبار متواترة في كل الطبقات من زمان موسى إلى الآن، وين الأخبار المتواترة على نبوة موسى؟ أكو أخبار متواترة على نبوة عيسى، طبعا بغض النظر عن القرآن والسنة، بغض النظر عما جاء به الإسلام في قرآنه وفي سنته، بغض النظر. إذا ما ننظر إلى القرآن والسنة، أي أخبار متواترة دلت على نبوة موسى في كل الطبقات؟ ماكو. أيضا في عيسى ماكو. لا تواتر على ثبوت نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام في جميع الطبقات، بل قيل إن من آمن بعيسى حين ارتفاعه لم يكونوا إلا 11 رجل آمنوا به حين ارتفاعه، خصوصا مع هذه الكتب الموجودة المحرفة التي بأيديهم، المقطوع عدم كونها من الله تعالى لمخالفتها للعلم ومخالفتها للحق ومخالفتها للعدل. إذن ما عندنا أخبار متواترة تفيد أن النبي موسى كان موجودا ومرسلا من قبل الله في جميع الطبقات، ما عندنا. نعم احنا عندنا القرآن أخبرنا والسنة أخبرتنا بذلك، فإذا لم تنظر إلى القرآن والسنة ماكو علم بنبوة موسى أو عيسى. لما تنظر إلى القرآن الذي أقر نبوة موسى وعيسى والروايات التي واردة من نبي الإسلام في ثبوت هاتين النبوتين، فمعنى ذلك أنه آمنا بنبوة النبي محمد الذي هي ناسخة للشريعتين المتقدمتين. إذن إذا أراد بالاستصحاب إلزامنا بالنبوة، إحنا ما عندنا يقين بنبوة موسى وعيسى إذا غضبنا نضع القرآن. إذا نظرت إلى القرآن سير عندنا يقين، لكن معنى ذلك آمنا بالإسلام الذي هو ناسخ لتلك الشريعة، هذا أيضا لا يفيد الاستصحاب. إذن استصحاب الإقناع يقنعنا أنه على طريقة مستقيمة، هذا ما يفيد لأنه ما عنده شك. إذا يريد يقنعنا بأنه يتبع النبي عند شكه فيصل، يقول له النبوة من أصول الدين، ما يفيد الاستصحاب. إذا أراد إلزامنا هذا الفرض الثاني بنبوة عيسى وموسى، فنقول نحن ليس عندنا يقين بهما بغض النظر عن القرآن والسنة. إذا نظرنا إلى القرآن والسنة سير عندنا يقين، لكن آمنا بالإسلام الذي نسخ شريعتيهما. ثالثا، إذا أراد الكتاب إلزام المسلم بشريعة موسى أو عيسى باستصحاب الكتاب شريعة أحكامه، يلزمنا الكتاب بشريعة موسى، يقول تكون تلتزمون شريعة موسى أحكامها، مو النبوة أحكامها، هو يستصحب شريعته فيلزمنا بأحكامها. نقول أنت أيها الكتاب إذا لم يكن عندك شك لا تتمكن من جلال الاستصحاب، لأن جلال الاستصحاب متوقف على يقين بالشريعة وشك فيها. فإذا أنت تريد تلزمنا بشريعة موسى إذا ما عندك شك كيف تجري الاستصحاب فتلزمنا؟ أنت شك ما عندك، كيف تجري الاستصحاب فتلزمنا به؟ هذا ما يمكن، لأن أركان الاستصحاب ينبغي أن تتوفر لديك فتجري الاستصحاب فتلزمنا، بينما أنت شك ما عندك، يعني هل تلزمنا؟ يعني أنت ما عندك شك. الفرض الرابع، إذا أراد إلزام المسلم باستصحاب المسلم شريعة موسى وعيسى، مو استصحابه هو الكتابي، هو ما عنده شك، ما يقدر يستصعب. قال أنا ألزمكم بشريعة موسى وعيسى، إذا أنتم أجريتم الاستصحاب. يعني هذه الشريعة كانت متيقنة عندكم، الآن تشكون فيها حينما جاء نبي الإسلام، فنحن نقول له هذه الشريعة مالتك، ما عندنا شك في بقائها، عندنا علم بانتفائها. إذا احنا مسلمين وآمنا بالإسلام، إذا عندنا علم بانتفائها، مو عندنا شك بالبقاء. هاي الصورة الرابعة. فإن أراد الكتابي إلزام المسلم باستصحاب المسلم شريعة موسى وعيسى مع فرض اليقين بوجود هاتين الشريعتين سابقا، نقول له المسلم ما عنده شك في بقاء شريعتيكما، عنده يقين بعدمها، فكيف يجري الاستصحاب؟ هو متيقن بنسخ شريعة موسى وعيسى بشريعة نبي الإسلام، ولو فرض أنه يشك في نسخهما، يشك في نسخ شريعة موسى، إذن هو مو مسلم. إذا شك في نسخ شريعة موسى إذن هو ليس بمسلم. هاي أربعة فروض، إذن الكتابي ما يقدر يجري الاستصحاب، إما لإقناعنا بأنه هو على طريق المستقيم ما يقدر، أو إلزامنا ما يقدر لو بالشريعة لو بالنبوة، أو يجري الاستصحاب هو لإلزامنا بالشريعة وما عنده شك، أو نجري الاستصحاب نحن بصحة شريعته، احنا أصلا ما عندنا شك ببقائها، عندنا علم بارتفاعها. أما الأمر الخامس، نعم المسلم، احنا المسلم إذا ثبت عندنا حكم في شريعة موسى أن هذا حكم إلهي مو نتيجة الكتب المحرفة مالتهم، إذا ثبت عندنا حكم إلهي في شريعة موسى أو شريعة عيسى لأن الله مولى الناس وأحكام الله ثبتت لكل الناس سواء كانت في شريعة موسى أو عيسى أو شريعة نبي الإسلام، وأنها ثبتت على نحو القضية الحقيقية للخارجية، إذا ثبت حكم في شريعة موسى على نحو القضية ثم شككنا في بقائه، هذا نستصحبه، هذا ما تقدم، إن المسلم يستطيع أن يستصحب حكم في شريعة موسى وعيسى إذا ثبت أنه حكم إلهي وقد ورد على نحو القضية الحقيقية كما هو المفروض، فعند الشك في بقائه يستصحبه. شك بقائه يعني هل أن الإسلام شرع حكما ضده فيكون نسخ، ما عندي يقين أنه شرع ضده، أشك أنه شرع ضده فأستصحب ذلك الحكم، هذا الذي تقدم، الذي قلنا أيضا أنه لا معنى له، استصحاب يجري صحب لكن لا معنى له مع وجود دليل مطلق أو عام على الدليل الأول على الحكم الأول، إذا أكو دليل مطلق أو عام نتمسك بالدليل، لا معنى للاستصحاب، تمسك بالدليل. وكذلك إذا أراد الكتابي استصحاب أحكام شريعته التي يشك في نسخها،
شلون نقدر نفرض الدليل المطلق؟ الدليل عن
وارد
التوراة؟
إي نعم، هذا حكم الله، هذا مو حكم عيسى وموسى.
لا احنا شك في التوراة انها محرفة.
لا لا، إذا ثبت، قلنا إذا ثبت. قلنا إذا ثبت، يعني إذا ثبت أن هذا حكم الله في تلك الكتب. يعني هذه الكتب المحرفة ما نقدر نعتمد عليها بأجمعها بأحكامها كلها، أما حكم واحد ثبت أنه حكم الله وأشك في نسخه في شريعة الإسلام أستصحب، لأن أنا على يقين من هذا أن هذا حكم المولى الذي أعطاه للناس، هذا مو حكم عيسى وموسى، هذا حكم الله وهو على نحو القضية الحقيقية ليس الخارجية، أشك في ارتفاعه فأستصحبه، هذا اللي تقدم.
حكم
حاصل
أن
عرفت ثابت
في
التوراة. إذا فرض إذا ما ندري. ما ندري ها، قد يكون مثلا مثلا أفرض حلية الماء. طهارة الماء. خلابين في شيء. هاي طهارة الماء هذا حكم جعله الله للبشرية.
وهو على نحو القضية الحقيقية. فلما تجي شريعة عيسى هم يضع هيك حكم، إذا هو وضعه للبشر. غايته هذا الذي وضعه للبشر على لسان موسى، لسان هذا لسان، مو هو الذي جعله، الجاعل هو الله، ولا مبلغين على لسان عيسى. بعد هم يضع هذا الحكم في شريعة عيسى؟ لا، ما يضع، لغو يصير. هم يضع في شريعة الإسلام؟ لا. فقلنا النسخ معناه إقرار الشريعة السابقة إلا ما ثبت ضده، إلا ما ثبت ضده، هذا معنى النسخ. النسخ مو أنه أحكام موسى كلها نسخط عليها خط أحمر ثم يشرع الإسلام أحكاما أخرى موافقة أو مخالفة، مو هذا معنى نسخ الشريعة للشريعة السابقة. أو يأتي إلى كل حكم من الأحكام يمضيه أو ينسخه، مو هيجي، وإنما يقول تلك أحكام الله الثابتة، أحكام الله مو المحرفة، أحكام الله الثابتة في على شريعة موسى وعيسى التي هي من الله وليست منهما، دون مبلغين، وهي على نحو القضية الحقيقية ماضية إلا أن يثبت العكس والضد. هذا معنى النسخ.
شلون كيف مع هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل؟
إيه هنا الإسلام التسليم لله، الإسلام تسليم الله، هي أحكام الله، هي إسلام، هذه أحكام الله الإلهية. إيه نعم، هذه
أحكام من غير الإسلام.
إيه فلن يقبل، هذه أحكام الإسلام.
جاء به محمد فقط.
هذه يعني أحكام الله، ما جاء به محمد، هاي نكتة، يعني هو شرعه.
ما جاء به عيسى وموسى.
لا، يعني هو شرعه، هو مبلغ.
الذي بلغها.
أحسن، إيه أحكام الله. من بلغ أحكام الله؟ موسى، عيسى، نبي الإسلام، هاي أحكام الله على نحو القضية الحقيقية. نعم، على نحو القضية. إذن كل نبي الذي هو مبلغ إذا نقض حكما يقول هذا النقض من الله نقبله، ما نقضه إذن هو موجود، هذا معنى نسخ شريعة الإسلام للشرائع السابقة. يعني الإسلام أقر ما جاءت به الشريعتين من حكم الله، يقول مو حكم عيسى وموسى نقول أنه هذا من حكمنا، ما لم يثبت النقض والضد. إذا ثبت النقض والضد نعم ينسخ ذلك الحكم، هذا معنى النسخ الذي قلنا، وهو معنى ثالث. يعني النسخ ما نقول تنسخ كل أحكام الشريعة وتوضع أحكام ضدها، شيء ماكو، مو أحكام ضدها، 90% موافق، أو كل حكم يأتي إما أن ينسخه إما أن يمضيه، هذا مو معنى، هذا مو معنى النسخ. المعنى النسخ أن الأحكام السابقة ممضية إلا أن يأتي الضد، فإذا ما جاء ضد نشك في الضد، إذا نستصحب الحكم السابق في الشريعة السابقة. وكذلك إذا أراد الكتابي استصحاب أحكام شريعته التي يشك في نسخها، هو شريعته يشك في نسخها، هو في شريعته يعني عنده يقين بالحكم ثم يشك في نسخه في شريعته، هو يستصحب هذا الحكم لأنه على يقين من حكم الله بمولوية الله عليه، والحكم على نحو القضية الحقيقية. فما ثبت أنه قد تغير، نعم هذا نسخ يعمل على التغير، وما لم يثبت أنه تغير، لم يثبت يستصحبه يتمكن أن يصحب ذلك الحكم الذي كان متيقنا فيه ثم شك في بقائه، لأن أركان الاستصحاب تامة، يقول هذا حكم في شريعتي كنت متيقن فيه، الآن أشك في تغييره، يشك في تغييره، إما أنه يشك في أن النبي موسى أو عيسى غيره أو لا نبي الإسلام يتغير، يعني نسخ من مثابة عند نبوة الإسلام، شك عنده فيستصعب ذلك الحكم. مثل إحنا المسلمين الذي عندنا حكم متيقن ثم نشك في بقائه، كيف نستصعب؟ هو كذلك. ها هنا الكلام أن حجية الاستصحاب ثابتة عنده فيتوفر الركن الرابع، قلنا يتمكن أن يجري الاستصحاب إذا كان عنده يقين بالحكم أو يقين بعدمه، وعند شك في بقاء الحكم أو شك في بقاء العدم، وأن يكون هناك أثر عند الشك، يعني ليس الأثر مترتب على العلم، لا يترتب على الحجة سواء كان علما أو ظنا، وأن يكون عند دليل على الاستصحاب. يكون يصير عنده دليل على الاستصحاب. هسه ما ادري في شريعتهم عندهم دليل على الاستصحاب او لا. اذا توفرت هاي الامور الاربعه يتمكن ان يستصحب.
الاستصحاب عندنا في روايات ان الامام كما تقول ان الامام قبل كليه عقليه على الاستصحاب إيه؟ وهو ان الامر المغرم لا
ينقضه. نعم لا ينقض. اذا هذا امر ارتكازي، يعني رواياتنا في الاستصحاب تشير الى امر ارتكازي، مثل روايات التقليد تشير الى امر ارتكازي، ان من لا يعلم يرجع الى الذي يعلم. اي روايات التقليد يقولون دليلنا على حجيه التقليد، تقليد الاعلام، ليس الروايات، بل هذه الروايات تشير الى امر ارتكازي فطري، وهو رجوع غير الاعلم الى الاعلم، رجوع الجاهل الى العالم. هنا اذا قلنا انه الامر المبرم لا ينقضه الامر غير المبرم، القوي لا ينقضه الضعيف، فهذا امر ارتكازي، اذا ارتكازي اذا موجود عندهم. رايتوا نبهتنا عليه الروايات. على كل حال هذا انتهى الكلام في استصحاب الكتاب لشريعته، سواء كان يستصحب الاحكام او يستصحب النبوه. فأربعة أمور لا تفيده، أمران تفيد الكتابي. الآن نأتي إلى تنبيه آخر، وهو الاستصحاب يقولون يجري في كل ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، هكذا ذكر الأصوليون. فالشيء ذكروه واعتبروه مسلم ومرتكز وساروا عليه، وهو أن المستصحب هذا الذي نستصحبه سأما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي، هذا المستصحب يكون يصير حكم شرعي أولا أو موضوع لحكم شرعي. الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي أمر جعل الحكم الشرعي بيد الشارع، أمر وضعه بيد الشارع، يجعله ويوضع بيد الشارع. فكون يصير المستصحب له حكم شرعي او موضوع لحكم شرعي حتى يصير جعله ووضعه بيد الشارع، فيرجع التعبد به الى جعل ذلك الحكم والاثر الشرعي. هذا شنو الكلام؟ هذا الكلام اولا ذكروه بدون ان يذكروا له دليل. لابد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم، يعني عدالة زيد، على زيد موضوع لحكم شرعي، يعني يجوز الطلاق امامه، يجوز الصلاة خلفه، هاي اثر العدالة، هذا موضوع يترتب عليه حكم، جواز الطلاق امامه، جواز الصلاة خلفه، تقبل شهادته. هذا ذكر بدون ان يذكر له دليل الا حكم شرعي والا أو موضوع لحكم شرعي. من هذا الذي ذكروه بلا دليل استشكلوا إشكال في الاستصحاب، وهو متعلقات الأحكام، يعني الطهارة التي هي شرط في الصلاة لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي، متعلق الصلاة، شرط الصلاة، هي يسمونها متعلقات الاحكام، الشرط متعلق الاحكام، القيد متعلق الحكم، يعني صلي مستقبلا مستقبل قبله، اذن مستقبلا، اذن واقفا، اقم واقفا، اقم مستقبلا في قضية الاقامة والاذان، هاي قيود. عندنا شروط، عندنا قيود، عندنا اجزاء. الأجزاء مو حكم شرعي، جزء، ولا موضوع الحكم الشرعي، جزء الموضوع، جزء الموضوع. الركوع جزء الموضوع، لأن الموضوع موضوع هو عبارة عن قيام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وقراءة. أما نفس الركوع هذا جزء الموضوع. فإجوا استشكلوا وقال هاي لا أحكام شرعية لا موضوعات. الجزء مو موضوع، جزء الموضوع. الشرط مو موضوع، القيد مو موضوع. اذا كيف نجري الاستصحاب في الطهور، يعني في الطهارة او استقبال القبلة او ستر العورة، يشترط في الصلاة او مقيد صحة الصلاة بستر العورة في الصلاة، هذه ليست موضوعات لا الحكم الشرعي ولا هي حكم شرعي، هي متعلقات الموضوع، متعلق الموضوع. هذا فعل خارجي، فعل خارجي يصدر من المكلف يتحقق به الامتثال، مو موضوع الحكم. هذا فعل خارجي يصدر مني، اما شرط اما قيد اما جزء، يتحقق به الامتثال. فالاحكام تترتب على موضوعاتها، حكم وموضوع، ولا تترتب الاحكام على متعلقاتها، اي متعلقات الاحكام تترتب على الموضوعات لا تترتب على المتعلقات. فكيف نجري الاستصحاب في المتعلقات التي هي شرط وجزء وقيد؟ اذا شوفوا، شيء افترض بدون دليل ان الاستصحاب لا يجري الا ان يكون في حكم شرعي او موضوع لحكم شرعي. شنو الدليل؟ من يدري؟ فرعوا عليه، اذا لا يجوز الاستصحاب في متعلقات الاحكام التي هي شروط وقيود واجزاء. ثم قالوا على هذا اذا يصح لنا ان نقول ان هذا الاشكال ياتي في استصحاب كل ما هو متعلق للتكليف بان يكون جزءا او شرطا او يكون من قيود تلك الاجزاء، مو فقط قيد وشرط، اكو قيد اكو قيد القيد، اكو شرط اكو شرط الشرط. فيجي الاشكال في جريان الاصحاب في كل قيد وفي كل قيد لقيد، في كل شرط وفي كل شرط لشرط. مثلا الطهارة شرط الصلاة، خب الطهارة شرط، يعني الوضوء، طهارة الماء، اباحة الماء شرط الشرط، شرط الشرط. فالطهارة هي مو موضوع ولا حكم. اباحة الماء الذي نتطهر به قيد في هذا الشرط، اذا قيد لاحد قيود متعلق به، فكيف يستصحب وجودا او كيف يستصحب وجود هذا القيد مع انه لا حكم ولا موضوع؟ طيب، للإجابة على رفع هذا الإشكال عندنا أربعة أمور. أهم أمر هو الأمر الرابع، أن هذا الكلام الذي تكلموا به أنه لا بد أن يكون المستصحب حكما، ما في دليل، لا آية قرآنية ولا رواية ولا شيء، إلا أن يكون حكم أو موضوع الحكم. نريد الاستصحاب يجري وبفائدة لنا، اما الاستصحاب الذي يجري ما بفائده ما يجري، وهنا استصحاب الطهاره بفائده، استصحاب القيد فيه فائده، استصحاب الجزء فيه فائده، يتحقق به الامتثال. ياتي الكلام على الردود الاربعه.